بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد عرفنا في الدرس الماضي كيف شرعت صلاة التراويح في الجماعة، ونتكلم اليوم عن فضل قيام الليل وصلاة التراويح من قيام الليل. فقيام الليل في حقيقته من أعظم العلامات التي تدل على محبة العبد لربه جل وعلا، فالعبد لا يترك النوم في الليل والراحة على الفراش اللين إلا إذا غلب على قلبه محبوب آخر. ولهذا قيام الليل من أخص صفات عباد الله المحسنين والمقربين، كما قال جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم أول صفة ذكرها الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما هذا نهارهم. ثم قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ومن عجائب هذه الصلاة أن الله تعالى افترضها في بداية الإسلام قبل أن يفرض الصلوات الخمس، كما قال جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكأن قيام الليل تدريب على تحمل الرسالة والأمانة الكبرى، لأن هذه الصلاة الإخوة في حقيقتها خلوة بين العبد وربه، فتقوم في ليلك لا يراك أحد من الناس، إذن لا تقوم إلا لوجه الله، تقوم في ليلك تناجي ربك، تطيل القيام والسجود بين يديه، تتضرع وتبكي وتدعو. فهذه الصلاة إذن في حقيقتها توطين عملي للنفس على القرب من الله، توطين للنفس على محبة الله وعلى الشوق للقائه والإخلاص له وخشيته وتعظيمه جل وعلا، وخاصة في آخر الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فكيف يهنأ النوم للمسلم في هذا الوقت؟ ولهذا قال بعض السلف: أدركت أقواما، يعني من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، وكان يسجد في قيام الليل فيطيل السجود، فتكون سجدته بمقدار ما يقرأ الرجل 50 آية من القرآن. هذا ما يكون إلا من محبة الله والشوق للقائه جل وعلا. هذه المعرفة الحقيقية بالله، كما قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالذين يعلمون يقومون الليل، أما الذين لا يعلمون لا يقومون الليل. وتأمل كما أن الله تعالى ربى نبيه وأصحابه رضي الله عنهم في بداية الدعوة على قيام الليل، ثم بعد ذلك بعد سنة أنزل الله تعالى خاتمة سورة المزمل، فنسخ قيام الليل من الوجوب إلى الاستحباب. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، يقول عبد الله بن سلام: فكان أول ما سمعت من كلامه صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يربي أهل المدينة ويؤسس المجتمع المدني على الإحسان فيما بينهم ثم على قيام الليل. فإذا هذه الصلاة لها شأن عظيم، هي قرة عيون المؤمنين ولذة أرواحهم. يقول بعض السلف: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. وجاء عن بعض السلف أنه قال: كان يقال قيام الليل محياة للبدن ونور في القلب وضياء في البصر وقوة في الجوارح، وإن الرجل إذا قام من الليل يتهجد أصبح فرحاً يجد فرحاً في قلبه. فهي عون للعبد على سائر أعماله في النهار، يبارك الله تعالى لك في قوتك وخشوعك وذكرك لله جل وعلا إذا قمت بين يديه. والفضائل في قيام الليل كثيرة، فكيف بليالي رمضان؟ فعلى العبد أن يقبل على الله جل وعلا في ليالي رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيماناً واحتساباً، لا يقوم الليل وهو مستثقل للصلاة ويمل من طول القيام، بل عليه أن يجاهد نفسه. نعم، الإنسان قد يجد في نفسه شيء من الكسل، ولكن عليه أن يجاهد نفسه ويتذكر الثواب العظيم عند الله، وأن هذه العبادة أصلح ما يكون لقلبه وحاله مع ربه جل وعلا. فليصبر عليها، وبإذن الله سيجد الفتح العظيم من ربه جل وعلا في زيادة إيمانه ومحبته لله جل وعلا. وقيام الليل من أعظم أسباب البعد عن نار جهنم. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتمنى أن يرى رؤيا. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا رؤيا يقصونها على النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمر كان يتمنى أن يرى رؤيا، يقول رضي الله عنه: قال: فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار. ومسكين يريد رؤيا مبشرة، وإذا به يرى ملكين يأخذانه إلى نار جهنم. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: فذهب بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، يعني من المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقيت قال: فلقينا ملك، أو فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع. قال: لم ترع يعني لم تخف، يعني لا تخاف اطمئن. فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله بن عمر بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. فتأمل، يعني هذه بشرى لعبد الله بن عمر، أنه لما يعني أخذه الملكان حتى يرياه النار فقط، فخاف وبشره ملك فقال: لم ترع، يعني لا تخف، أنت في بعد عن هذه النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. يعني معنى هذا أن الأمن من نار جهنم إنما يحصل بصلاة الليل. وثبت أيضا في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فينبغي على العبد أن يواصل قيام الليل، وخاصة في شهر رمضان، وأن يجد من أول الشهر، والله ما هي إلا ليالي معدودة وتذهب سريعا. ونذكر هذه المسألة في هذا المجلس، وهي: كم عدد صلاة التراويح؟ فلا بد أن نعلم الإخوة أن العلماء قد أجمعوا على أن قيام الليل ليس له عدد مؤقت من الركعات. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما ذكر صلاة التراويح واختلاف الناس فيها، قال: وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهى إليه، لأنه نافلة. قال: فإن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن، وهو أحب إلي لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن. وقال ابن عبد البر رحمه الله المالكي، قال: لا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. فالعلماء ينقلون الإجماع على أن صلاة الليل وقيام رمضان ليس له عدد معين من الركعات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في الصحيحين لما سئلت كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. لكن كيف كان يصليها صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فهذه 11 ركعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في رمضان وفي غيره، لكنها كانت طويلة 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 جدا. ولهذا السلف رحمهم الله لما علموا أن مقصود قيام الليل هو طول القيام، ورأوا أن 11 ركعة مع طولها قد تشق على الناس، زادوا في صلاة التراويح فكانوا يصلون 20 ركعة. والمصلي إذا أكثر من الركوع والسجود هذا يخفف عليه في قيامه، تكون الصلاة أسهل، مع المحافظة على طول الصلاة وتلاوة القرآن فيها. وهذا من فقه السلف رحمهم الله. ولهذا قال الشافعي: إن أطالوا القيام وأقل السجود فحسن وهو أحب إلي، الذي يطيق هذا لا شك أن هذا هو أفضل شيء. أصلي 11 ركعة في 5 ساعات في 4 ساعات، لكن من يطيق هذا اليوم؟ يعني يصلي ركعتين في ساعة مثلا، كل ركعة في نصف ساعة. الذي يريد أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في 11 ركعة ينبغي أن يصلي 11 ركعة أقل شيء في 4 ساعات، لكن هذا ما يطيقه أحد من الناس حتى في زمن التابعين، ما أطاقوا مثل هذا. ولهذا عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في صلاة التراويح وأمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس، فكان يقرأ بالمئين، وكان يصلي 11 ركعة، وما كانوا ينصرفون إلا قبيل الفجر، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. تخيل يبدأون بعد صلاة العشاء وينتهون قبيل صلاة الفجر في 11 ركعة، ولهذا كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. ثم لما رأى عمر مشقة هذا الأمر على الناس زاد فجعلها 20 ركعة، كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أيضا صلى 20 ركعة. فكان عدد الركعات 11 في بداية الأمر، ثم لما رأى المشقة جعلها 20. وعلى هذا كان السلف رحمهم الله، يقول عطاء رحمه الله وهو إمام التابعين في مكة وأدرك 200 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عطاء رحمه الله: أدركت الناس وهم يصلون 23 ركعة بالوتر. وقال الحسن البصري رحمه الله: كانوا يصلون 20 ركعة. وأيضا ثبت عن عبد الرحمن بن أبي بكر من الصحابة أنه صلى للناس 20 ركعة، وكانوا يختمون القرآن 2 مرات في رمضان في صلاة التراويح. ولهذا أخطأ بعض الناس الفهم، فظن أن السنة في المحافظة على 11 ركعة ولو كانت قصيرة، فيصلي 11 ركعة في ساعة مثلا، يقول أنا أحافظ على السنة، ويترك القيام في ليالي رمضان. فهذا في الحقيقة ما فهم حقيقة هذه السنة. ولا شك أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أفقه وأعظم فهما للدين، وما يقال أنهم زادوا هذا العدد من باب الجواز فقط، بل زادوا هذا العدد لمعرفتهم لروح هذه العبادة، أن المقصود منها مناجاة الله تعالى. فإذا شق طول القيام في الصلاة فنكثر من الركوع والسجود، لكن مع المحافظة على طول القيام بتلاوة القرآن الكريم، فيزاد في عدد الركعات مع المحافظة على طول القيام في هذه الليالي. وأيضا مما يدل على أنه ليس هناك عدد محصور لهذه الصلاة، ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: كيف صلاة الليل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. هذا الرجل يجهل مواضع التسليم في صلاة الليل، فمن باب أولى أن يجهل عدد الركعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. فهذا واضح أن صلاة الليل ليس لها عدد مؤقت. ولهذا أيضا ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة، إذن زاد على 11 ركعة. وثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وزيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة. وإذن يعني عرفنا المقصود من هذه الصلاة، وأن المقصود منها طول القيام. ولهذا استحب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية أن تكون صلاة التراويح 20 ركعة ثم الشفع والوتر 3 ركعات فيكون المجموع 23 ركعة. وهذا عليه عمل الناس يعني شرقا وغربا من زمن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. وعند المالكية قالوا إما أن يصلون 20 ركعة أو يصلون 36 ركعة بدون الشفع والوتر، يعني مع الشفع والوتر 39 ركعة، لأن الناس في زمن عمر بن عبد العزيز زادوا على 20، تأمل، من شدة اجتهادهم، فصلوا 39 ركعة. قال الإمام مالك رحمه الله: لم يزل عليه عمل الناس بالمدينة، يعني كانوا يصلون 39 ركعة بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز. ولهذا يقول عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله: رأيت أبي يصلي في رمضان ما لا أحصي، وكان عبد الرحمن بن الأسود يقوم ب40 ركعة ويوتر بعدها ب7، يعني 47 ركعة. وكان التابعون في زمانهم يرون أن الإمام إذا ختم سورة البقرة في 8 ركعات أنه قد قصر في الصلاة. وهكذا ذكر ابن تيمية أن الأفضل هو أن يحافظ على طول القيام والإكثار من قراءة القرآن. قال: والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام ب10 ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل. وإن كانوا لا يحتملونه كما حصل في زمن التابعين رحمهم الله والصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام ب20 هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإن وسط بين 10 وبين 40، وإن قام ب40 وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك. قد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره، ذكره ابن تيمية في الفتاوى. فإذا عرفنا يعني ما يتعلق بعدد هذه، بعدد ركعات صلاة الليل وصلاة التراويح. ولهذا يعني ينبغي للمسلم أن يتخير المساجد التي فيها طول في القيام، ثم حتى المسجد إن صلى ساعة أو ساعة ونصف في 11 ركعة على المسلم أن لا يكتفي بهذا، فإذا رجع إلى بيته يصلي ويقوم من آخر الليل ويصلي. وإن شاء الله غدا إذا كان يعني ما كان هناك صلاة تراويح نكمل شيئا من مسائل هذه الصلاة، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.